بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان آداب وسنن العيد. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وأستهل إن شاء الله اللقاء قبل الأسئلة في الحديث عن بعض أحكام عيد الفطر. والله عز وجل من علينا نحن المسلمين بثلاثة أعياد في الإسلام ولا يوجد غيرها. أولا عيد الفطر، والثاني عيد الأضحى، والثالث يوم الجمعة. ولا أعياد في الإسلام سوى هذه الثلاثة، وهي تأتي بعد عبادة أو في يوم عبادة. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا اليوم الذي يلعبون فيه، واتخذوه عيدا للهو واللعب والفرح، ونهاهم عنه لأنه كان من أعياد الجاهلية قبل الإسلام، فنهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يقتصروا على عيد الإسلام وهو عيد الفطر وعيد النحر. ولذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر يوم النحر. وهذا معروف، فهو العيد مشتق من العود، وهو الرجوع والمعاودة، لأنه يتكرر ويعود. وعيد الفطر يأتي بعد عبادة، وهي الصيام وقيام الليل وقراءة القرآن. يأتي عيد الأضحى بعد مناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وهي العشر الفاضلة المعروفة في أول أيام ذي الحجة. ومما شرعه الله لعباده في يوم العيد صلاة العيد، وصلاة العيد شعيرة عظيمة من شعائر الدين، يظهر فيها شعائر الإسلام من الصلاة والتكبير والخطبة، وما في هذا اليوم من مناسك أو شعائر، مثل إخراج زكاة الفطر ليلة العيد والصبح العيد قبل صلاة العيد. وفي عيد الأضحى ما في هذا اليوم من شعائر، من ذلك صلاة العيد وذبح الأضحية وتوزيع اللحم. فهذا كله فيه شعائر عظيمة، ولذلك كان يوم فرح وسعادة ويوم عبادة، والله عز وجل أمر به في هذا اليوم، أمر بالذبح في هذا اليوم، فقال فصل لربك وانحر، وأمر بالصلاة في هذا اليوم في صلاة العيد. أيضا صلاة العيد سنة مؤكدة، وقال بعض أهل العلم فرض عين، وقال بعضهم فرض كفاية، والقول بوجوبها قول قوي جدا، ويعني لأن كما سيأتي أولا الله أمر بصلاة العيد، قال فصلي لربك وانحر. وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. وقال ابن قدامة رحمه الله وأجمع المسلمون على صلاة العيدين، أي على مشروعية صلاة العيدين. ويقول النووي الشافعي رحمه الله وأجمع المسلمون على أن صلاة العيدين مشروعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صلاة العيدين ويحرض على صلاة العيدين ويأمر الناس بها، مما دل على وجوبها على المستطيع عند بعض أهل العلم، ممن قال بوجوبها على كل مسلم مستطيع، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالخروج إليها، فلا تترك صلاة العيد دون عذر، بل سعوا لها واحرصوا عليها وأظهروا هذه الشعيرة وخذوا أجرها. ولما كان مسموحا بأخذ الأهل والأولاد لحضور الخير وشهود الخير وسماع الخطبة وسماع الموعظة، لكن الآن مع الظرف الذي يمر به العالم بانتشار الوباء، وربما كان ذلك صعبا، لعله يسمح بذلك إن شاء الله أو بعد زوال هذا الداء بإذن الله، فنحرص عليها ونأخذ الأهل ونأخذ الأولاد ليشهدوا الخير ويشهدوا الخطبة ويحضروا الصلاة وتسمع النساء كلمة يستفدن منها، لعل الله يهدي القلوب فيها حرصا على الخير والبر وشهود الصلاة ودعوة المسلمين وذكر الله وإقام الصلاة. والمسلم حريص على أن يعلم أهله وعياله كل خير وكل ما هو نافع، وهكذا كان الصحابة، وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، كان يأمر الجميع بالخروج لصلاة العيد، حتى المرأة الحائض التي ليس عليها صلاة، حتى البنات التي لم يكن يخرجن وهن الأبكار ذوات الخدور التي لم يكن يخرجن إلا لحاجة وضرورة، كان يخرج الجميع لصلاة العيد، حتى من ليس لها جلباب يعني حجاب من شدة فقرها أمرها أن تستعير من أختها المسلمة جلبابا لتخرج. كل هذا يبين لنا مدى أهمية صلاة العيد ومكانة صلاة العيد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال عليه الصلاة والسلام لتلبسها صاحبتها من جلبابها. فمعطية هنا تبين الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمرهم بالخروج لصلاة العيد، قالت أمرنا، وقول الصحابي أمرنا يأخذ حكم الحديث المرفوع، أي معناه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، والحيض يعني من عليها العادة والعذر الشرعي تخرج للعيدين، لا تصلي لكن تنتظر سماع الخطبة وتحضر وتشهد الخير. وتقول وذوات الخدور، ذوات الخدور جمع خدر، وهي البنت البكر التي لم تكن تخرج إلا لحاجة أو ضرورة، تقول حتى هذه أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج لصلاة العيد. لماذا؟ بيّنت العلة فقالت: فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن، أي لا يصلين مع النساء لأن وجود العذر. حينئذ انتهزت امرأة الفرصة لما أمرهم بالخروج فقالت: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، أي بعض النساء ليس عندها جلباب حجاب تتحجب وتخرج من شدة الفقر والحاجة في الصحابة رضي الله عنهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، أي تستعير من أختها المسلمة وتلبس الجلباب وتخرج. ولم يعذرها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل أنت معذورة خلاص لا تأتي لصلاة العيد، لا، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. ويبدأ وقت صلاة العيد وارتفاع الشمس، إذا طلعت الشمس قيد رمح أو رمحين بعد طلوعها يبدأ وقت الصلاة. فحينئذ نخرج من وقت النهي وندخل في وقت جواز الصلاة. والآن الوقت طبعا محدد بالزمن، محدد بالزمن ومعروف وقته بالساعة. والسنة في صلاة عيد الفطر تأخيرها، أي أن تؤخر قليلا، لأنه عادة كان الناس ينشغلون بتوزيع زكاة الفطر صبح العيد، فتؤخر حتى يكون هناك سعة لإخراج الزكاة، لإخراج زكاة الفطر. أما في عيد الأضحى فتقدم، تعجل ليعود الناس لذبح الأضاحي. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبر من بيته إلى المصلى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من فضل الله علينا إن شرع لنا الله سبحانه وتعالى نحن المسلمين العيدين، ليأتي العيدان بعد عبادة وطاعة، ويفرح المسلمون ويسعدون في هذا اليوم ويأكلون ويشربون ويتزاورون إن سمح بذلك، شاكرين لله على نعمه وذاكرين الله ومكبرين. من عجائب العيد أنه امتزج فيه الفرح والسرور مع العبادة، وهي يدلك على مكانة العبادة في حياة المسلم. مع أنه يوم فرح ويوم سرور ويوم سعادة، مع ذلك أيضا فيه عبادات، فيه التكبير، سواء كان في عيد الأضحى أم في عيد الفطر، فيه ذبح الشعيرة الأضحية في عيد الأضحى، فيه توزيع زكاة الفطر صبح العيد قبل الصلاة وليلة العيد في عيد الفطر. فهذا يدلك مع أنه يوم سعادة وفرحة، مع ذلك في عبادات. هذا إذن معناه أن حياة المسلم ليست فقط له ولعب، بل فيها عبادات وجد، حتى في أيام اللي سمح فيها الشرع ورخص فيه بالسعادة والفرحة أيضا كذلك فيها عبادات. وهناك آداب في للصلاة، صلاة عيد الأضحى أو عيد الفطر. ولأن عيدنا نحن المسلمين نابعا من الشريعة، نابعا من العقيدة، العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية، لذلك فيه سنن وأحكام ينبغي للمسلم أن يعرفها ويطبقها. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين عظيم وجميل، لا حبذا لو عرفناه. فمن هديه صلى الله عليه وسلم أنه في عيد الفطر لا يخرج لصلاة العيد صائما، بل يأكل تمرات يأكلهن وترا ثم يخرج لصلاة العيد، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وقال: ويأكلهن وترا. إذن لابد أن تكون تمرات، ما تكون واحدة، وتكون وتر مثل 3، 5، أو 7. أما في عيد الأضحى فهديه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج صائما، لم يأكل شيئا في الصباح حتى يعود فيذبح أضحيته فيأكل من أضحيته أول ما يأكل من أضحيته. وقال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى صلاة الفطر. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم، ولا نعلم فيه خلافا. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا من الأداب الاغتسال للعيدين، فقد صح ذلك في أثار عن السلف رضي الله عنهم، منهم الصحابة. فعن نافع رحمه الله مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وعن زاذان أن رجلا سأل عليا رضي الله عنه عن الغسل، فقال: الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر. وأيضا قال الجعد بن عبد الرحمن: رأيت السائب بن يزيد رضي الله عنه يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلى. فهذه فيها دلالة على أن من السنة الاغتسال للعيدين، والحكمة من ذلك حتى يأتي إلى المسجد وهو نظيف، ولا تخرج منه رائحة بل رائحته طيبة، ولا يؤذي المصلين الذين بجنبه. وكذلك من الهدي التكبير لصلاة العيدين، وفي التكبير تفصيل طبعا. وعندما يخرج للصلاة يكبر من حين أن يخرج من البيت إلى أن يأتي إلى المصلى، أيضا يكبر إن جاء إلى المصلى أو إلى المسجد، ثم يجلس ويكبر. فبعد ذلك إذا خرج جاء الإمام للصلاة قطع التكبير. أيضا من الهدي مخالفة الطريق، أي أن يذهب إلى المصلى أو المسجامع في طريق ويعود من طريق آخر، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وأيضا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه في الوارد في السنة إذا كانت صلاة العيد في المصلى فليس فيها صلاة ركعتين قبل صلاة العيد، ولكن إذا كان المسلم سيصلي في مسجد جامع فيصلي ركعتين تحية المسجد وليست سنة العيد، فقبل صلاة العيد لا توجد سنة العيد، إنما الجلوس والتكبير في المصلى إلى أن يأتي الخطيب والإمام. أما في صلاة في الجامع أو في المسجد فيصلي تحية المسجد قبل الجلوس. أما عند العودة إلى البيت فيسن أن يصلي ركعتين، لحديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك من حديث أبي سعيد، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المصلى صلى ركعتين. وقال الحاكم: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح. فهذه بعض أحكام صلاة العيدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الأمة بفرحة وسرور وسعادة، وأن يذهب هذا الوباء، وأن يذهب هذا الداء، وأن يعود المسلمون والناس في هذه البلاد وفي سيار بلاد المسلمين إلى حياتهم الطبيعية كما كانت. نسأل الله أن يجعل عام خير وعام سعادة إن شاء الله، وعام صحة وعافية وخالي من الوباء في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا هذه المكالمة أخ عبد الله، تفضل.
كل عام بخير.
وانت بخير وصحة وسلامة، تفضل.
الله يسلم. تفضل. الله يسلم. الشيخ الله يسلم.
نعم.
عندي ولد متزوج وفي البيت مقيم وياي وطلعت عنه أنا الفطرة عادي يعني
إن شاء الله.
ولا لازم هو يطلع لو جاوب لي بالتليفون أن عندي ما أسمع الراديو
إن شاء الله تسمع إن شاء الله الجنفة الشيخ جنفة الشيخ
تليفون الله سلم
زين يشتغلوا
يشتغل هي هو حرمتي يشتغلون يعني
إيه إذا كان يشتغل زكاة الفطر عليه وهو يطلع عن عمره وعن عياله عن هله وعن عياله فالواجب عليه هو يطلع عنهم. إذا أنت بتتبرع لازم تخبره لأن هاي عبادة تحتاج نية فكان لازم تخبره أنك بتطلع عنه فتتبرع عنه.
أنا طلعت خبره وهو عادي
يعني خبره إن شاء الله لكن أنت لا تستعجل في زكاة الفطر تكون قبل العيد بيوم أو يومين لا استعجل فيها.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ عبد الله. الله يحفظك. السلام ورحمة الله. نعم. كلام أخر أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله أخ عبد الله تفضل.
الله يحييكم. عندي سؤالين إذا ممكن. السؤال الأول بخصوص صلاة الضحى. سمعت إنه يصلى غبا. غبا يعني تصلي يوم وتترك يوم أو يومين. والسؤال الثاني عندي أنا ببغاء في البيت الكاسكو طبعاً كل ما يشوفنا يقول السلام عليكم أنا أرد عليه السلام حين هذا فيها أجر ولا ما في أجر
إن شاء الله جزاك الله خير أخ عبد الله. عبد العزيز تفضل.
أبو عبد العزيز السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد العزيز الله يحفظك.
يا مرحبا وسهلا. عندنا سؤال للشيخ يا طويل العمر.
نعم
السلام عليك شيخ.
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طال عمرك عندي الحرمة أنا في يوم من 15 تقريبا من رمضان المهم ياها الدم.
نعم.
فهي تحسبت هذا الدم دم الحيض فهي هذا الدم ياها قبل الأذان تقريبا 5 دقائق أو 3 دقائق المهم هي لا أكلت ولا شربت يعني قلنا خلاص يعني قالت أنا اليوم فاطرة وأذن وفطرتي يعني لكن انقطع الدم هذا في نفس اليوم يعني نفس اليوم واليوم الثاني والثالث والرابع ما شيء فهل يوم اللي نزل عليها الدم هي شو تعتبر هل هي عليها قضى ما عليها قضى ما أدري والله
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد العزيز الله يحفظك. نعم أخت مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
السلام عليكم بخير.
خير وصحة. هيا جماعة.
عندي سؤال لحضرة الشيخ.
نعم.
إذا مثلاً أنا أمي وأبوي مش متعلمين ومثلاً حبيت أقرأ عنهم القرآن هل يجوز هذا يعني أو إني شو أسوي بدل إن الأجر يوصل لأمي وأبوي؟
أحياءهم.
أحياء نعم.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت مريم. نعم. كلام أخرى أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي لو سلمك اليوم زين التخسير اليوم على قبل اليوم هذا أنا اشتريت ثم أخذت فترة عني وعن عيالي على ما شاء الله كل شهر 6 سبابها وكلونا اشتري يعني مدفع لي متعودين ما يقول لي فترة ما أنا فترة عنهم لكن ما أدري فترة عنهم اليوم اللي عندي موجود بالسيارة حين ما وزعت بعدين هل يجوز اليوم ولا لا؟
يعني الفترة موجودة لم توزعها بعد؟
ايه ما وزعتها.
تريد اليوم توزع الفترة؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير ابو عبد الله. تسمع رد فضل الشيخ حياك الله. اختي ماني تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي اختي ماني.
الله يسلمك. بالنسبة اخوي لزكاة المال انا الحين توي ماخذة وظيفة جديدة.
نعم.
ويعني ابي يعني اطلع صدقة وكذا يعني لانه لفترة ما اتوظف. فكيف تكون صدقة المال
وزكاة المال؟ إن شاء الله خير أخت ماني. نعم كلام أخرى. بريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بريم.
يا مرحبا يا مرحبا. بخصوص طول العمر بخصوص الزكاة.
نعم.
هل يجوز إني أخرج الزكاة حق الشخص؟ بس ما أقول له من المرسل أقول له فاعل خير فرضا ولا أي اسم أقول له فرضا وشخص هذا محتاج من غير ما أقول له أن هذا الزكاة أقول له هذا لك يعني هذا مبلغ لك من غير ما أذكر له على أساس أنه ما ينحرج أنه فيه ناس متعففين بالأمور هذا فيه حراج بالنسبة لهم هل يجوز أو لا يجوز هذا السؤال الشيخ.
جزاك الله خير بريد. تسمع الرد فضل الشيخ. نجيب الشيخ على الأسئلة. السؤال لأخ عبد الله بالنسبة للصلاة الضحى يقول هل ورد في السنة أنها تصلى غدا، يصليها يوم ويترك يتركها في اليوم الذي بعده؟
نعم نعم، يقول بعض أهل العلم أن صلاة الضحى لا يواظب عليها. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها، وخاصة أنه عليه الصلاة والسلام لما نلاحظ في أحاديثه أكثرها توصية منه عليه الصلاة والسلام بصلاة الضحى، سواء كان في فضلها لما وصى على فضلها كما قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميد صدقة إلى آخر الحديث، حتى قال ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأيضا قوله في صلاة الضحى صلى الله عليه وسلم لا يحافظ الصلاة إلا أواب، وصلاة الضحى صلاة الأوابين، فنلاحظ أن أكثر شيء الوارد في فضلها من قوله صلى الله عليه وسلم أكثر من الفعل، بخلاف صلاة الليل قيام الليل الذي كان يواظب عليه ولم يترك أبدا قولا وفعلا، يعني وصى بها قولا فعلا. كذلك في الرواتب نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليها قولا وفعلا، لذلك الرواتب المعروفة 12 ركعة لا تترك في اليوم إلا للمسافر، فنلاحظ هنا توصية قولا وفعلا بخلاف صلاة الضحى نلاحظ أكثر التوصية بالقول لا العمل. فمن هنا أخذ من أهل العلم بأنها تصلى وتترك، ولكن لو واظب عليها المسلم لا أشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب لها وأمر أو شرعها وأوصى بالصلاة بصلاة الضحى، لكن تركها أحيانا يقول بعض العلم هو أيضا سنة واقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أخ عبد الله يقول عنده طائر الببغاء، ويقول فضل الشيخ هذا يقلد الأصوات في بعض الأحيان، يقول يسلم يبدأ بالسلام، معنى مكالمة؟ نعم أخ حسن تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
سلم عليك الشيخ عبد الله بعد.
حياكم مرحبا. السلام ورحمة الله.
الله يطول بعمرك. الله يسلمك. عندي سؤالين أنا.
نعم.
السؤال الأول الله يطول بعمرك، الحين ما نبغى طلع زكاة الفطر حق ريال مسكين، يعني ظروفه صعبة، بس نحن عددنا 5، إذا في هالحالة عطيت زيادة ما في مشكلة يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
الله يخليك، احنا نبغى الشيخ عبد الله يدي حق هذا المسلمين، يعني عشان الشباب وهذه الحين او اخر الايام قاموا يقلون يعني اعدادهم حق الصلوات وهذا، وبس جزاكم الله الخير.
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ حسن، تسمع الشيخ اياك الله. نعم تفضل الشيخ. سؤال الاخ عبد الله بالنسبه يقول طائر الببغاء اذا كان يبدا بالسلام ويقول ارد عليه السلام هل لي اجر؟
اما انت فان شاء الله لك أجر، لأنك يشملك عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل فسلم قال عليكم السلام قال 10، دخل آخر فسلم قال عليكم السلام ورحمة الله قال 20، وآخر قال 30، فيه دلالة على الأجر على يعني الإجابة ورد السلام، فيجر من رد السلام، لكن عادة إذا كان الراد يعقل والذي يلقي السلام يعقل، هذا الذي ورد منه الأجر الذي يلقي السلام، والطائر لا يعقل ولو غير مكلف، بخلاف الإنسان المسلم العاقل البالغ فإنه مكلف فيؤجر عليه على عبادات. ف لعلك إذا نويت رد السلام لأجل تطبيق هذه العبادة وتطبيق هذا السلام، فإن شاء الله لك أجر لترديدك السلام ولرد السلام، ولو لم ترد عليه لا شيء عليك، مع أن المسلم إذا سلم لابد من الرد عليه ولو واحد من الجلوس يرد عليه، لكن هذا في حق من يعقل، أما الطير لا، لأن لا عقل له وإنما يردد ما حفظ يردد ما حفظ فقط، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا سؤال فضيلة الشيخ ورد لنا تحت الهواء، سؤال بسالم يقول أنه أعطى شخص من رمضان حتى يوزعه للفقراء والمساكين، فيقول هذا الشخص أعطاه لأهله لأرحامه، فيقول على من يقع الإثم؟
إن كانوا فقراء من الأرحام، أرحام الموكل، إن كان أهله من الفقراء والذين يستحقون زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر كما قال أهل العلم هي للفقراء والمساكين، ولم يجعلها أهل العلم كزكاة المال في المصارف الثمانية جميعا، بل من تشمله من المصارف الثمانية قالوا لابد أن يكون أيضا مسكينا أو فقيرا كابن السبيل مثلا أو الغارم الفقير. فإن كان أرحامه فقراء لا إثم على أحد، ووقعت في الموقع الصحيح، وكون أنه يعني خص أرحامه بذلك فحينئذ لا إشكال، لأن الذي أعطاه أخونا أبو سالم وهو الوكيل لم يشترط عليه أن لا يعطيها لأرحامه وأهله. إذا اشترط عليه نعم، لم يشترط، قال وزعها الفقراء وهو خص أرحامه وذويه بذلك فلا بأس، بل يشكر على ذلك أنه تذكر أرحامه وسأل عنهم وأعطاهم، فيشكر على ذلك. أما إن كان أرحامه ليسوا من أهل الزكاة، زكاة الفطر، ولا يستحقونها بل هم أغنياء، فأنا لا أظن أنه سيفعل ذلك، ولا أظن أن الأرحام أيضا سيأخذونها، لكن لو فعل أو أخذها من أخذها منهم فإن عمل غير صحيح، والإثم على الموكل الذي أخذ هذا ولم يضع في موضع الصحيح، فيلزمه البدل، هذا الذي أخذ المال ووزع على يعني الأرحام الذين هم ليسوا فقراء، هذا يلزمه البدل، يعني أن يخرج بدله للفقراء والمساكين، الشخص اللي استلم وقبض يلزمه البدل للفقراء والمساكين، لأنه لم يؤدي الأمانة بشكل صحيح ولم يقم بما وكل به بشكل صحيح. أما أخونا أبو سالم الذي أعطاه ليوزعها فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لكن يسأل هل أرحامه فقراء؟ إن كانوا فقراء انتهى الموضوع، إن لم يكونوا فقراء فعلى من وكله اللي هو قبض وراح يوزع. طيب لو بقول أبو سالم إيش أسوي إذا كان هو يعني ما يبغي يوزع؟ نقول إذا استطعت تخرج بدل أخرج لك الأجر إن شاء الله، أخرجها على الفقراء والمساكين، إن لم تريد أن تخرج فلا شيء عليك، لأنك سلمت لرجل المفروض أنه مؤتمن ويؤديها كما هو مطلوب منه، فتكون العهدة على عاتقه هو، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد العزيز. أقول يعني زوجته في نصف رمضان أتاها يعني دم، نزل عليها دم، ظنت أنه دم الحيض قبل الأذان، أذان المغرب بخمس دقائق، فلم تأكل ولم تشرب إلى أن، لكن اعتبرت نفسها يعني أنها يعني هذا الدم حيض وأنها أفطرت هذا اليوم، لكن لم تأكل إلى أن أذن لصلاة المغرب، أفطرت بعد ذلك. فيقول فالشيخ بعد يوم يومين قطع الدم، يوم يومين ثلاث أيام انقطع الدم، هل تقضي هذا اليوم، هل عليها قضاء هذا اليوم؟
نعم، المسألة فيها تفصيل ويكون الجواب مفصلا على وجهين. الوجه الأول من حيث أنها ظنت ظنا أنها أنه حيض، فمن ثم ظنت نفسها أنها مفطرة، فلكن احتياطا أمسكت، وبعد افطرت معهم بعد الأذان، بعد ذلك تبين لها أنه ليس بحيض، فحينئذ صومها صحيح، صومها صحيح إن شاء الله، ولا قضاء عليها طالما أنها لم تأكل، لم تأكل. قد يقول قال طيب هي ظنت أنها أفطرت، وبعض الفقهاء يقول لو نوى الشخص الفطر بالنية يفطر، نقول نعم لو نوى وعزم على هذا القول، مع أنه ليس لدليل لكن على هذا القول، لكن هي الآن لم تنوي الفطر ولا أرادت الفطر ولا عزمت على الفطر، وإنما ظنت ظنا خاطئا أن هذه هي العادة وأن صومها قد بطل، فلكنها لم تأكل ولم تشرب، فالأصل بقاء صيامها الذي شرعته والأصل صحته. وهنا يستصحب الحال أو ما يعرف باستصحاب الحال، وهو القاعدة المعروفة الأصل بقى ما كان على ما كان، فالأصل أنها على طهارة وأنها صائمة، جاء الدم وكان مجرد شك أو ظن ومن ثم تبين غير صحيح فبقي صيامها على ما هو، فليس عليها قضاء. الوجه الثاني أنها ظنت أنه ليس بحيض، ولكن بعد يوم يومين تبين أنه فعلا ليس بحيض، فهل هي ميزت الدم؟ إن كانت ميزته أنه هذه ليس بعادتها، لكن هنا ننتبه لأمر، مرات يأتي الحيض متقطعا، يعني يكون في وقته وفي زمنه وبأعراضه وبقرائنه، ولكنه يأتي ويجف نص يوم يوم ثم يعود ثم يعود، فهذا التقطع في الحيض من الحيض يكون من الحيض. أما إذا هي ليست كذلك، الحيض عندها مستمر إذا نزل إلى أن ينتهي وينقطع بالقصة البيضاء والطهر الأبيض أو بالجفاف المعروف في نهاية العادة، وهذا هو حيضها دائما الذي جرى لها أمر ليس كما هو الحال في كل حال مما مضى، وإنما اللي رأت بعد ذلك هو دم فساد أو متقطع لسبب ما يكون من الأسباب والذي نزل دم استحاضة وليس هو دم حيض، حينئذ تيقنت أنه ليس بحيض. في هذا الوجه أيضا في الحالة نقول الحمد لله تيقنت أنه ليس بحيض. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن مرات يكون حيض بس متقطع فتنتبه للمرأة، ومرات يتقطع ولا يكون حيضا، فالمرأة أدرى بحالها وتعرف هي عادتها، لهذا أنا فصلت. ففي الوجه الثاني لو تبين لها أنه ليس بحيض إنما دم متقطع لسبب آخر، تعاطي الدواء مثلا لمنع نزول الدم، حالة نفسية مرت فيها، مرض مرت في أكلة ما أكلته تسبب لها مثل هذا النزيف، أو سبب آخر فتبين أنه ليس بحيض، أيضا في هذه الحالة نقول كان صومها صحيح. أما إن كان حيض متقطع لا، قد بطل هذا اليوم وعليها أن تعيده. هذا هو التفصيل في الوجهين، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير الشيخ. الأخت مريم تقول أبي وأمي غير متعلمين، تقول هل يجوز أن أقرأ عنهم القرآن أو يقول أو تقول ماذا أفعل؟
وأولا نشكرك على هذا الحرص، وأسأل الله أن يكثر من أمثالك، وهذا إن شاء الله من البر، من البر إن شاء الله بالوالدين أن تكون البنت أو الابن حريصان أن يكون البنت أو الابن حريصين على والديهما أن ينالا مثل هذا الأجر، فجزاك الله خيرا على هذا الحرص. أقول لك وأبشرك وأبشر والديك إن شاء الله، خاصة في مثل هذه التربية الطيبة، أنه مجرد أن تفتح المصحف وتقرأ القرآن يصلهما الأجر، ولو لم تهديهم، ولا يحتاج إلى إهداء بالنسبة للوالدين. لماذا؟ لأنك من تربيتهما ومن كدهما، وهما سبب وجودك في الحياة، وهما من علماك وحرصا على أن تتعلمي القرآن الكريم، وهكذا كل من علم القرآن وكل من حرص على أن يعلم أولاده القرآن أو حرص أن يكون معلما القرآن الكريم أو أن يفتح مراكز التحفيظ أو أن يتكفل المحفظين أو يوزع المصاحف يطبعها، له أجر من يقرأ في المصاحف ومن يحفظ ومن يتعلم إن شاء الله. فأنت إن شاء الله أبشري بالخير، لا تحتاجين إلى أن تهديهم، مجرد أن تقرأي الأجر لك ولهم في صحيفة أعمالك وفي صحيفة أعمالهما إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما أكل المرء من كده والولد من كد أبيه، من كد أبي يعني من خير ومن سببه اللي هو علمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فلما يعلم الأب ولديه القرآن الكريم قد سن سنة حسنة وقد دعا إلى هدى، فمن ثم كان له أجرهما. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى إلى خير عمل فيه هداية عمل فيه صلاح، من دعا إلى هدى كان له من الأجر أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم يعني العاملين شيئا. ولا شك أن القرآن خير هدى وخير عمل، فأنت إن شاء الله لما تقرأين القرآن يصلهم الأجر ويصلهم الثواب. يبقى الدعاء لهم، تجتهدين لهم بالدعاء في صلاتك في سجودك في أوقات الإجابة بحسن العمل بحسن الخاتمة وبإن شاء الله الثبات على الخير. وبارك الله فيك والله إن شاء الله يتقبل منك. نعم
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الله. يقول عندي زكاة الفطر لي ولأهل بيتي، وليقول من وكلني موجود الآن يقول في السيارة، ويقول أريد أن أخرجها اليوم.
نعم اليوم ثم 28 من رمضان وغدا 29 إن شاء الله تعالى. فالعيد إما يوم يعني الأربعاء يوم نكون صمنا 29 يوما، وإما يوم الخميس نكون إن شاء الله صمنا 30 يوما. فالاثنين اليوم 28 وغدا الأربعاء 29، ويبقى يعني غدا الثلاثاء 29، يبقى الأربعاء إما 30 وإما 1 شوال. فغدا الثلاثاء 29 رمضان أو 29 رمضان. فالأفضل والأحوط أن تخرجها غدا أفضل. لماذا؟ لأنه إن كان يوم صمنا 30 يوما خرجتها قبل العيد بيومين، وإن كان 29 يوما خرجتها قبل العيد بيوم، هذا أفضل، هذه السنة. وإن كان قد يجوز الليلة لحديث ابن عمر وحديث نافع مولى ابن عمر متى كان ابن عمر يخرج الفطر أو يجلس لإخراج، قال قبل العيد بيوم أو يومين، وكذلك كان الصحابة يفعلون يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. وهذا قول كثير من أهل العلم أنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. فتركها يا أبو عبد الله للغد أفضل، لغدا إن شاء الله في سواء كان في الصباح وفي المساء أو في الليل أحوط هذا وأقرب للسنة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخت ماني تقول أنها توظفت في وظيفة جديدة وتريد أن تتصدق وأن تخرج الزكاة، فتقول كيف يكون ذلك؟
جزاك الله خيرا على الحرص، إن شاء الله أن يوفقك ويبارك في مالك. الزكاة ما زاد من الراتب وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا الذي فيه الزكاة. وإن كان عندك مال سابق حال عليه الحول والآن وقت الزكاة، أو عندك ذهب ملبوس أو مستخدم وأيضا بلغ النصاب 85 جرام فما فوق، وجبت عليك الزكاة. أما إذا ليس عندك مال إلا هذا الراتب ولا ذهب يبلغ هذا النصاب، فليس عليك الزكاة التي هي المقننة الواجبة المعروفة بالشرع التي فيها بلوغ النصاب وحولان الحول. فعلى حسب ما قلت أن الوظيفة جديدة لم يتم عليها حول وعليه لم تجمعي شيئا، فإن لم يكن لك مال حتى الآن إلا من الراتب، والراتب لم ينفق منه ما لم يوفر منه النصاب إلى حول، فليس عليك الزكاة الواجبة، لأن الراتب ليس كله عليه زكاة. الواجب في زكاة الراتب ما فضل عن منفقات الإنسان، ما فضل عن نفقاته، فما بعد أن ينفق على نفسه وبيته وعياله حاجاته ما فضل وادخره بلغ النصاب حال الحول فيه زكاة. فأنت لك الآن الصدقة العامة إذا لم يتوفر عندك نصابا إلى حول، كنت لازلتي عملتي من جديد وليس لك عندك نصاب ولا ذهب يبلغ النصاب، فعندك الصدقة العامة. الصدقة العامة شيء يعني طيب وأيضا مقبول عند الله وعمل مبارك يحفظ الله به الإنسان ويحفظ به ماله وصحته ويدفع عنه البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم الصدقة تقي مصارع السوء، والإنسان كل ما تصدق يزيد ماله ما ينقص بفضل الله، لأن الله عز وجل أكرم من العباد يعوضهم ويزيدهم، وإن شاء الله تكون الصدقة دفع للبلاء عن البدن والمال والنفس ويكون زيادة خير إن شاء الله. وهذه الأيام أيام صدقة أيام خير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان وكان كالريح المرسلة في الصدقة، هو جواد كريم صلى الله عليه وسلم ينفق ويعطي، ولكن كان يزداد جودا ويزداد كرما في رمضان يزداد كذلك عطاء. فهذه أيام خير أيام فاضلة، فإن شاء الله تتصدقين وبهذا إن شاء الله تكونين قد شكرت النعمة، نعمة المال التي أتتك من هذا، من نعمة المال النعمة التي أتتك من هذا العمل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ بريم. يسأل الشيخ عن الزكاة، يقول هل يجوز أن أخرج الزكاة وأعطيها للشخص ولا أقول له من أعطاه أو من أرسل له هذه الزكاة، وأيضا لا أقول له أن هذه أموال زكاة، مثلا أقول هذه هذا المال مثلا لك أو مساعدة أو غير ذلك، لا أخبره أن هذا من أموال الزكاة؟
نعم، إذا كان يحرج لا مانع، أصلا في الزكاة لا يشترط أن يخبر الشخص أنها زكاة، يعني ليس بلازم أن تقول للشخص أن هذه زكاة إلا إذا شكيت في الشخص، أن حصل عندي شك أن هذا من أهل الزكاة أو لا، وصار عندي تردد، وحينئذ وممكن أقول له هذه زكاة، يعني إذا أنت من أهلها فخذها وإن لم تكن من أهلها فاتركها. أما إذا عندك يقين أن هذا الأخ من أهل الزكاة وهو مع ذلك متعفف لا يسأل الناس إلحافا وإنما لو أعطي شكر وإن لم يعطى صبر، فحينئذ لا يشترط أن تخبره منها زكاة، لأنك أنت أخرجتها بنية الزكاة أو من أخرجها بنية الزكاة، وهذا يكفي في قبول الزكاة، الذي أنت أخرجتها أو أحد أعطاك الزكاة قالك وزعها أخرجها بنية الزكاة أو أنت أخرجت بنية الزكاة، هذا يكفي أنها إن شاء الله تقبل كزكاة ويؤجر صاحبها على أنها زكاة، لا يشترط ذلك إن كان يتحرج أو هو محتاج ويعني لا يريد مثل هذه المنة، فتعطيه كصدقة يقضي فيها حاجاته، وهذا كافي إن شاء الله تعالى إن كنت متيقنا أنه من ضمن الأصناف الثمانية الذين هم يستحقون زكاة المال، والله يوفقك والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ حسن يقول فضيلة الشيخ أنه يخرج أو سيخرج ويعطي زكاة الفطر للرجل يقول ظروفه صعبة، فيقول هل يجوز أن يعني يعطيه زكاة الفطر وأزيده من عندي؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز الزيادة على زكاة الفطر في ما قرره الشرع صاع عن كل مسلم وجبت عليه صدقة الفطر؟ فبعض العلم يمنعها، وكالإمام مالك رحمه الله يمنع الزيادة باعتبار التمسك بالسنة، ولأنه رحمة الله عليه يرى أنها عبادة مؤقتة بوقت وأنها أيضا مقدرة بمقدار. ومن قال بالجواز من أهل العلم رأى أن الزيادة صدقة 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 نفل. أقول رأي الإمام مالك وجيه من حيث العموم التمسك بما ورد في الشرع بزكاة الفطر، لكن الاستثناء هذا قد يحصل. يعني مثلا الأصل أني أنا أتقيد بما ورد في زكاة الفطر بالمقدار الذي حدده الشرع، هذا الأصل أني أنا أتقيد به تمسكا بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وبما ورد في الشرع. لكن الاستثناء في حالات فردية مما جوزه أهل العلم زيادة، قالوا زيادة صدقة أو احتياط حتى ما يحصل نقص. فممكن شخص يرى أمامه فقير معدوم، يعني يظن أن مثلا زكاته كلها هو وأهل البيت تصل مثلا إلى 7 كيلو من الرز، فيشوف اللي أمامه 7 كيلو ما راح تعمل لشيء، يعني فقير وعند عيال بكثرة و7 عيال 10 عيال يستهلكون الطعام، فيريد أن يعطيه شيئا يكفيه لمدة أطول أو لوقت أكبر أو شيء يبين مثل ما نقول نحن نبين في العين من الخير بحيث أنه إن شاء الله يسعده أو يكفيه. فحينئذ مثل هذا الحالة الاستثنائية أو مثل هذه الحالة نقول إن شاء الله لا مانع ينوي بصدقة الفطر المقدار المعين اللي هو مطلوب منه عنه وعن أهله وبيته وعياله، ويزيد عليه كصدقة عامة ليقضي حاجة هذا الفقير لأمامه أو ليسد حاجته يعني مقدار أكثر. خاصة أن أهل العلم قالوا يجوز أن تجمع صدقات أكثر من شخص فتعطى لواحد وحتى قال بعضهم أنه يعطى مؤونة سنة يكتفي فيها عن السؤال والطلب من الناس، والله تعالى أعلم. فيكون الجواز إن شاء الله تنوي المقدار المطلوب زكاة فطر، ولو تم عزله أفضل، وتشتري زيادة كصدقة عامة تغني، فيفصل زكاة الفطر عن الصدقة العامة يكون أفضل اقتداء بما ورد في الشرع وما قاله بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يريد منكم توجيه نصيحة ليقول المسلمين عموما، أقول يعني يلاحظ أن المساجد بدأت أو المصلين في المساجد بدأ يقلون، فخاصة يقول في آخر رمضان، يريد منك فصيح توجيه نصيحة للاهتمام بصلاة الجماعة والحرص عليها.
كلام صحيح، خاصة في قيام الليل ولا سيما ليلة 27 نجد المساجد يعني شبه ممتلئة، ثم بعد ذلك نجد الفتور وكأنهم ضمنوا ليلة القدر، وهذا خطأ. ليلة القدر صحيح بعض أهل العلم قال أنها أرجى في ليلة 27، وبعضهم قال أنها في العشر الأواخر، هذا القول هو الأفضل والأقوى أنها في العشر الأواخر أو في أرجى أن تكون في الوتر منها، فهي تتنقل في العشر الأواخر، فقد تكون في عام من الأعوام ليلة 27، في عام من الأعوام ليلة 25، في عام من الأعوام ليلة 23، في عام من الأعوام ممكن تكون ليلة 29. فلا بد هنا من المحافظة على الصلوات، قيام الليل والعمل عمل الخير طول أيام السنة وطول أيام ليالي رمضان، لأننا لا ندري متى ستكون ليلة القدر، فلا يفوتها الإنسان على نفسه، خاصة أن أجرها عظيم عظيم، تعادل 1000 ليلة، خير من 1000 شهر في العبادة ليس فيها ليلة القدر. فكلامه صحيح، والأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه وأحب أن يكمله وأحب أن يتمه، وأيضا كذلك بقيت أيام معدودة، الواحد يصبر يتحمل، وأيام المرح وله كثيرة جدا طول العام وهي قادمة، فالإنسان يتصبر ويتحمل هاي الليالي. وأما صلاة الجماعة فهي واجبة في كل العام في كل السنة، وهذه لابد منها، ليست في السنة مرة، لابد من الصلاة فعلا. والله الإنسان يحزن، يعني تشوف المسجد في المنطقة طول السنة صف صفين يصلون فيه. في رمضان تشوفه امتلأ، من أين أتاه الناس؟ خرجوا من البيوت الذين حول المسجد. طيب أين أنتم طول العام؟ وهي وهذه الصلاة فرض عليكم طول العام وليست فقط في رمضان، هذه فرض عين، الصلوات الخمس لابد تصلوها. أين أنتم طول العام في رمضان يمتلأ بكم المسجد، ثم بعد ذلك لا نراكم إلا في العام القادم؟ هذا من الأخطاء يعني التي يعالجها المسلم في نفسه. طالما واظبت على الصلاة شهرا كاملا وأنت تصلي الجماعة في المسجد، استمر على ذلك وجاهد نفسك أن تستمر على صلاة الجماعة بعد رمضان لتأخذ أجر الجماعة. فالإنسان قد يموت بعد رمضان ويكون تارك لصلاة الجماعة. أيضا اجتهد أن تقيم الليل طول الليالي طول العام، فقد صليت الليل شهرا كاملا، إذا أنت تدربت على هذا الشيء، إذا حافظ على قيام الليل باقي العام بعد أن تدربت على الشيء. وطبيعة الإنسان إذا تدرب على الشيء واظب عليه يستطيع أن يكمله، يستطيع أن يمشي يواظب عليه. أول يوم ثاني يوم صعب، لكن أنت شهر كامل تصلي التراويح 11 ركعة، إذا معنى هذا ولله الحمد تستطيع بعد رمضان أن تصلي ولو أقل شيء 3 ركعات في قيام الليل. نسأل الله أن يصلح الحال ويهدي القلوب ويهدينا جميعا لما يحب، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.